أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 17، الإطلاق. عندنا طبيعة كالإنسان مثلا، هذه الطبيعة تارة تكون مقيدة، الإنسان العادل مثلا، وتارة تكون بغير قيد، غير مقيدة. فللطبيعة حالتان: وجودية وهي وجود القيد، وعدمية وهو عدم القيد. بالنسبة للإنسان، نريد أن نسأل: هل أن الإنسان موضوع للمطلق أم موضوع للمهمل؟ عندنا قولان: أن الإنسان موضوع بقيد الإطلاق، وهو النظرية التي كانت سائدة قبل سلطان العلماء. وعندنا الإنسان موضوع للطبيعة المهملة، لا يوجد دال وضعي اليمن على الطبيعة، الطبيعة ليس فيها دال وضعي، وهو قول المتأخرين، القول السائد في زماننا. فاستفادة الإطلاق يحتاج إلى دال، وكذلك التقييد يحتاج إلى دال. الطبيعة ليس فيها دال من تلقاء نفسها على الإطلاق، وليس فيها دال من تلقاء نفسها على التقييد. الإنسان لا يدل على الإطلاق والشمول والسعة، لا يدل على التقييد والانحصار والضيق. الإنسان يدل على المفهوم بما هو هو، السعة والضيق دالان آخران غير الطبيعة بما هي هي. فعندنا طبيعة، وعندنا حالة السعة، وعندنا حالة الضيق والتقيد. الفارق بين القولين يلحظ تارة في مرحلة الاستعمال، ففي مرحلة الاستعمال راح نلاحظ أن الذين قالوا، وهم الذين قبل سلطان العلماء، إيش قالوا اللي قبل سلطان العلماء؟ قالوا إن الإنسان موضوع علما للمطلق، فش راح يصير إذا استعملوا الإنسان وأرادوا منه حصة خاصة مثل العالم؟ راح يصير استعمالهم للعالم يحتاج إلى قرينة، الإنسان ويراد منه العالم بدون أن يجيبون قيد، فيحتاج إلى قرينة، لأنه استعمال في غير ما وضع له، وإذا ما جابوا قرينة راح يصير استعمال خاطئ. على رأي المشهور في زماننا، استعمال الإنسان في الإطلاق ما راح يصير مجازي، راح يصير حقيقي. فإذا هذا الفارق الأول بين رأي المتقدمين ورأي المتأخرين. على رأي المتقدمين، الاستعمال في غير الطبيعة، في غير ما يعني في غير السعة، استعمال الإنسان في غير ما وضع له راح يصير مجازي، بينما على رأي نحن المتأخرين لا يصيره مجازيا. هذا الفارق فارق في دائرة الاستعمال. نريد الآن فارق في دائرة ماذا؟ في دائرة الجد والإرادة التصديقية الجدية. على رأي القدماء، نعرف بالدلالة الوضعية أنه يريد المطلق. لماذا؟ لأنه موضوع له. فإذا ذكر الإنسان نقول يريد الإطلاق، تقول لي شلون عرفت يريد الإطلاق؟ أقول لك لأن الطبيعة موضوعة للطبيعة المطلقة، للطبيعة الشاملة والسارية في جميع أفرادها. هذا معنى أنها شنو؟ رأي القدماء موضوعة للمطلق، موضوع للمطلق، يعني إذا استعملت أريد المطلق. بينما على رأي المتأخرين راح تكون الطبيعة شنو؟ مهملة. الإنسان مهملة طبيعته، لا يراد منه السعة ولا يراد منه الضيق. زين، هذني قولين افتهمنا الفارق بيناتهن استعمالا والفارق بيناتهن شنو؟ جدا. الآن نريد نسأل: ما هو الصحيح من القولين؟ الصحيح حسب ما يراه جملة من علمائنا الأصوليين هو قول المتأخرين، الصحيح هو قولنا في زماننا، لأن الاستعمال في المطلق لا مجازية فيه. استعمال الإنسان في الإطلاق لا مجازية فيه، واستعماله مع القيد في المقيد أيضا لا مجازية فيه. وعلى رأي المشهور، مشهور المتأخرين، لكي نثبت الإطلاق نحتاج إلى دال يدل عليه، وإذا لم يوجد الدال يصير الإنسان مثلا مجملا، والدال هو ما عرف عندهم بقرينة الحكمة. شنو هي هاي قرينة الحكمة؟ قرينة الحكمة قرينة عرفية، قرينة عقلائية دالة على ثبوت الإطلاق. معناها أن كل ما يقول المتكلم يريده، كل ما يقوله المتكلم يريده، وكل ما لم يقله لا يريده. إذن عندي قاعدة، أنا جاي أفسر الآن، شنو أفسر؟ أفسر قرينة الحكمة، أفسرها قبل لا أدخل في أعماقها. أقول قرينة الحكمة كل ما يقوله المتكلم يريده، وكل ما لم يقله لا يريده، هذه معناها. ولكن حتى أوصل إلى هذه النتيجة أن كل ما يقوله يريده وأن كل ما لم يقله لا يريده، حتى أوصل لهذه النتيجة يحتاج أن يكون المتكلم في مقام البيان، وإلا صار شنو؟ إهمال. لأنه أنا قلت قبل قليل إحنا مقابل القدماء ما قلنا هي موضوعة للمطلق، وإنما لا تدل على شيء، لا تدل على الإطلاق ولا تدل على التقييد. تجي قرينة الحكمة تخليها تدل على اليمن، تدل على الإطلاق. فإذا ما دلت قرينة الحكمة على الإطلاق راح يرجع إلى الإهمال. شلون قرينة الحكمة تدل على الإطلاق؟ ها، ضمن شروط أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. إذا كان في هذا المقام ولم يذكر القيد، مثلا كان يريد العالم في الإنسان ولم يذكره، إذن حيث لم يذكره وهو في مقام البيان لتمام مراده، ولم يذكره، جاي أكرر، ولم يذكره، لم يرده. لأنه لو كان يريده وهو في مقام البيان لذكره. ما هو الفارق بين الاحتراز والإطلاق على هذا البيان؟ الاحتراز كل ما يقوله يريده، مفاد إيجابي، زين، كل ما لم يقله ساكت عنه، ليس مفصحا عنه. بينما الإطلاق هو بعد أن أحرزنا أنه في مقام البيان، فكل ما يريده يقوله، وكل ما قاله يريده، وكل ما لم يقله لا يريده، بها مفادين. يعني قاعدة احتراز القيود بها مفاد واحد، قاعدة الإطلاق بها مفادين. احتراز القيود كل ما قال يريده وساكت، الإطلاق كل ما قال يريده وما لم يقله لا يريده. كأنما بالإطلاق عندي جملتين، وكأنما بالاحتراز عندي جملة واحدة. الإطلاق حيث أنه في مقام بيان تمام مراده، يعني ما لم يرده ينفيه، لأنه لو كان يريده لأضاف شيئا في كلامه كقيد حتى شنو؟ يدل عليه، يدل على ما يريده. خب، إن قلت كما إن التقييد يحتاج إلى دال لفظي يدل عليه، فكذلك الإطلاق يحتاج إلى دال لفظي يدل عليه، لأن كلام المتكلم بعد فرض أنه يريد ومريد وجاد لا يخلو إما مطلق أو مقيد، فما هو الدال على الإطلاق؟ لازم تجيب لي دال. قلت إن الإطلاق هو عدم، ركز وياي، عدم لحاظ القيد، وليس أمرا وجوديا لحاظ العدم. حيث أنه عدم لحاظ فلا يحتاج إلى قيد يدل على ما لم يلحظه، هاي ركز عليها، يدل على ما لم، هو ما لم يلحظه، هو ما شافه، شنو بعد تقول لي دليل على اللي ما شافه؟ نعم، هو يحتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام البيان، وأن ما يريده يقوله بخطابه. هذا كله إذا أحرزنا أنه في مقام البيان. إذا شكينا في مرحلة الشك شو نسوي؟ حيث أن قرينة الحكمة دال عدمي مو دال وجودي، ما لم يقله لا يريد، هذا دال عدمي دال سلبي. إذن هي تنفع في مرحلة الجزم بأن المتكلم في مقام البيان. أما إذا كان المتكلم نشك هل هو في مقام البيان أو لا، كما لو احتف الكلام بقرينة معينة أو لم نفهم أنه في مقام البيان، هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا شك وما نقدر نتمسك بالإطلاق. وعلى هذا الأساس، على رأي المتأخرين في الشك لا إطلاق، بينما على رأي المتقدمين في الشك حيث أنه وضع فنقدر نثبت الإطلاق. جيد، خلي نطبق العبارة. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أنها تتميز في الحالة الأولى التقييد بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة، أسد، هل هي موضوع على الطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، هل هكذا؟ يعني هي موضوعة لا للإطلاق ولا للتقييد، وإنما للطبيعة بما هي هي، بل أن الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين المطلق والمقيد، وإن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، هذا قول القدماء، فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد، وقد وقع الخلاف في ذلك، ويترتب على هذا الخلاف أمران، إحداهما الفارق الاستعمالي. الأول هذا بينت لك، قلت لك أكو فارق استعمالي، إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول التي تقدمت مفصلا يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول عند المتأخرين اللي هو للأعم، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، ويكون مجازا على الوجه الثاني موضوع على المطلق، يعني عند المتقدمين، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرضي. والأمر الآخر، الفارق الآخر، على مستوى شنو؟ الجد والدلالة التصديقية، أنت اكتب على مستوى الجد، أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه، أمكن على الوجه الثاني قدما أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق ونحصل الإطلاق، لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم، فينطبق عليه قاعدة احترازية القيود، فيثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا. وأما على الوجه الثاني المتأخرون فلا دلالة وضعية لللفظ، لأنه مو موضوع علما للمطلق على ذلك، لأن اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة فقط المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ، فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة الوضعية للقدماء أن نثبت الإطلاق، بل لابد من طريقة أخرى. أولا، شنو الصحيح بالقولين؟ والصحيح هو الوجه الأول، أنها موضوعة للطبيعة لا أنها موضوع علما للمطلق بقيد الإطلاق. شنو الدليل؟ يقول لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس مجازيا، بينما على رأيهم تكون مجازيا. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. خوش، شنو هاي الطريقة الأخرى؟ والطريقة الأخرى، أنت اكتب هنا عنوان كبير، قرينة الحكمة. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. جوهرها وحقيقتها شنو؟ وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية جدية أن ما قاله يريده وما لم يقله لا يريده، فهي على مستوى الدلالة التصديقية الجدية، بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحال السياقي. اللي هو شنو ذاك الظهور الحال السياقي؟ يعني قاعدة احترازية القيود اللي هو الإيجابي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فقد عرفنا أن الاحترازية، أن هذه القاعدة اللي هي احترازية القيود تعتمد على ظهور عرفي سيأتي مفاده، إن ما يقوله يريده حقيقة، ولكن يوجد ظهور عرفي سياقي آخر اللي هو شنو؟ سلبي، اللي هو قرينة الحكمة، أن لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه، وحيث أن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهو إذن ليس داخلا في المراد. تمام، إذا لم يكن داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت، هذا هو الإطلاق المطلوب. وهكذا نلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور العرف السياق الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. فإذا عندي ظهور سياقي احترازي وظهور سياقي حكمي. الاحترازي مفاده واحد إيجابي، الحكمي مفاده اثنين، واحد إيجابي واحد سلبي. الاحترازي مفاده ما قاله يريده، الحكمي مفاده ما قاله يريده وما لم يقله لا يريده. تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور العرف السياق الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. فالقاعدة الاحتراز تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقول يريده، اثنين، وقرينة الحكمة تبتني على أن ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه، يعني ما قاله يريده وما لم يقله لا يريده. إن قلت كما التقييد يحتاج إلى قرينة، الإطلاق يحتاج إلى قرينة. إن قلت نحتاج إلى بيان زائد، وقد يعترض معترض علينا على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظ، لفظة الإنسان مثلا، إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا، فلا دالة على الإنسان على الإطلاق، فلا دالة في الإنسان على الإطلاق، كما لا دالة في الإنسان على التقييد، مع أن أحدهما المطلق أو المقيد ثابت في المراد الجدي جزما ولا شك فيه، لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد، وهذا يعني أنه على أي حال لم يبين تمام مراده بخطابه ولا معين حينئذ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد. ها شلون أنتوا تقولون هيك؟ هذا يلزم من عند الترجيح بلا مرجح. ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحال السياقي لا يعني سوى أن يكون كلامه وافياً بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه، اللي قلنا شنو؟ في مقام تمام بيان مراده. لا أن كل ما لم يلحظه، كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه، فإن ذلك مما لا يقتضيه ظهور الحال السياقي، ما لم يلحظه هاشم، وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرين على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ وهو القيد، زائد على الطبيعة وهو تقييدها بالقيد، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد، ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ، فهو يريد ليش ما بينه. وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد، فصح أن يقال أن المتكلم لو كان قد أراد المقيد ولم يأتي بدال عليه كان مبين لتمام مرامه، لأن القيد واقع فيأتي بدال عليه لازم تحت اللحاظ، وحيث لم يذكره وليس مدلولا للفظ بلفظ يدل عليه، لم يذكره بلفظ يدل عليه، وإذا كان مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت اللحاظ، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ حتى يحتاج إلى دال، بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. ونستخلص من ذلك، طبعا يبدو أنه حس بنفسه هو يطول به، وهو فعلا ترى هنا هو على خلاف عادته، هو يريد أن يتخلص من الكلام الزائد، بس حس أنه ما وفى الإطلاق حقه ولا قرينة الحكمة حقها فأكثر في البيان، وكان بإمكانه أن يختصر أكثر. عموما ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريق أخذه قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وهو الدال شنو دالين قلنا إيجابي وسلبي، وإثباته بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، وهذا الفارق العملي يظهر في حالات اكتناف الكلام بملابسات. هنا أنت اكتب ما تقدم كله كان إذا أحرزنا أنه في مقام الاحتراز لو في مقام قرينة الحكمة، أما إذا لم نحرز كما لو كان عندنا قرينة يقول في مقام الشك ما نقدر نثبت للإطلاق ولا التقييد. في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، وأمكن أن يكون في مقام بيان بعضه، ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته، لأنه شنو اكتنف الكلام الغموض، وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية كالقدماء يقدرون يثبتون حتى لو أكو قرينة، يقول إيه ليش؟ لأن الوضع أقوى من القرينة. في حالة الشك أكو قرينة لو ما أكو قرينة ما أدري، أقول له خذ بالوضعي يعني خذ بالإطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود أن ما قال يريده، فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو ثابت على كل حال. بحث الإطلاق الشمولي والبدلي يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.